ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي التوضيحات الأثرية لمتن الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وذكرنا أن كلام العربي ومنه كلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يدور بين إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء، وقلنا أن الخبر يجب علينا التصديق الذي يؤدي إلى العمل، أما الإنشاء وهو الأمر والنهي فيجب علينا الامتثال لأوامر الله عز وجل ولنواهيه، للأوامر بالامتثال والنواهي بالابتعاد. قال: الواجب تجاه الأصلين قوله: وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله عز وجل ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال، ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. التوضيح: فإن كان الخبر منقسما إلى نفي وإثبات، والطلب إلى محبوب مأمور به ومبغوض منهي عنه، فالواجب على العبد تجاههما ما يلي: أولا، تجاه الخبر أن يثبت لله ما يجب إثباته له من الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما ينافي هذه الحال، أي الكمال على وفق ما دلت عليه النصوص. ثانيا، تجاه الأحكام أن يثبت خلقه وأمره، فإثبات خلقه هو الإيمان بالقدر المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، وإثبات أمره هو الإيمان بالشرع المتضمن بيان ما يحبه ويبغضه من الأقوال والأعمال. قول: ولا بد له في أحكامه، تعبير شيخ الإسلام عن الشرع والقدر بلفظ الأحكام تعبير في غاية الدقة والإحكام، وبيان ذلك أن الأحكام نوعان: أحكام شرعية كما في قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. اكتب عندك: وضابط الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأعمال المكلفين، وخطاب الله تعالى المتعلق بأعمال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا، خطاب الله تعالى المتعلق بأعمال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. نسخة فوقها لكن. حاضر. طلبا أو تخييرا أو وضعا. والمراد بالطلب إما على سبيل الفعل وإما على سبيل النهي، إما على سبيل الفعل وإما على سبيل النهي. ويدخل على سبيل الفعل الحتم والإلزام أو عدم الحتم والإلزام، الحتم والإلزام أو عدم الحتم والإلزام، وكذلك في عدم الفعل، وكذلك في عدم الفعل. أما التخيير فهو أن يخير المكلف بين الفعل والترك، وأما التخيير نعم احنا قلنا طلبا او تخييرا او فعلا، ويدخل في الطلب الفعل اللي هو الامتثال والنهي، ويدخل في الفعل عدم الحتم والالزام، الحتم والالزام وعدم الحتم والالزام، ويدخل في التخيير، والتخيير هو التخيير بين الفعل والترك، التخيير بين الفعل والترك. ماشي، أن يخير المكلف بين الفعل والترك. أما الوضع فالمعني به أن الله عز وجل علق أحكاما على أسباب وعلى شروط وعلى موانع، أن الشارع علق أحكاما على أسباب وعلى شروط وعلى موانع، نرجع للكتاب، أحكام كونية كما في قوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فالأحكام الكونية هي خلقه وتقديره وهو القدر، والأحكام الشرعية هي أمره ونهيه وهي الشرع، وقد جمعهما الله تعالى في قوله ألا له الخلق والأمر، فالخلق القدر والأمر الشرع. فتدبر هذا الاستنباط العجيب، تضمن الأصلين لأنواع التوحيد، قوله أي قول شيخ الإسلام، وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل، والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول كما دل على ذلك سورة قل هو الله أحد، ودل على ذلك الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، وهما سورة الإخلاص، وبهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك. التوضيح، قوله وهذا اسم إشارة يعود إلى أقرب مذكور وهو الأصل الثاني أي الشرع والقدر، فإنه يتضمن عبادته وحده لا شريك له، وهذا توحيد الألوهية وله أسماء منها توحيد القصد والإرادة لأن الله يقصد ويراد، التوحيد العملي لأنه يتضمن أعمال العبادة، توحيد العبادة لأنه إفراد الله تعالى بالعبادة، التوحيد الطلب الإرادي لأن نصوصه من قبيل الطلب بالإضافة إلى توحيد الألوهية بمعنى العبودية لله. قوله والأول أي الأصل الأول وهو التوحيد والصفات يتضمن العلم والقول، أي يعلم بأن الله تعالى مستحق للكمال المطلق والغنى عن كل شيء والقدرة على كل شيء، ويقر بذلك قولا وله أسماء منها توحيد المعرفة والإثبات، أي معرفة الله تعالى وإثبات ما أثبته لنفسه، التوحيد الاعتقادي، وهذا في مقابل التوحيد العملي. التوحيد العلمي الخبري باعتبار أنه من باب الخبر، ويتضمن العلم بصفات الله وأفعاله كما سبق. وعلى هذه القسمة فالتوحيد نوعان، الأول توحيد الطلب والقصد وهو الذي تضمنته سورة الكافرون لأن فيها ذكر العبادة وإخلاصها لله وهو توحيد الألوهية. الثاني توحيد المعرفة والإثبات وهو الذي تضمنته سورة الإخلاص ففيها كلام عن الله وصفاته وهو توحيد الأسماء والصفات المتضمن لتوحيد الربوبية. ومن قال أن التوحيد ثلاثة أقسام يجعل المعرفة والإثبات نوعين ربوبية وأسماء وصفات، وتسمى سورة الكافرون والإخلاص بسورتي الإخلاص لأنهما أخلصتا التوحيد بجميع أنواعه لله تبارك وتعالى، ولأهميتهما فقد كان يقرأ بهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مواضع أربع: ركعة الفجر، ركعة الطواف، الوتر، الركعتان بعد المغرب. اكتب عندك، ودليل أنواع التوحيد الثلاثة قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. الخلاصة من هذه الفقرات نخرج من خلال الفقرات السابقة بفروقات بين الأصلين نوضحها في الجدول التالي. أوله الفرق الأصل الأول الأصل الثاني المعني بالأصلين كما تعلمون التوحيد في الأسماء والصفات والعبادة، والمعني بالأصل الثاني اللي هو الشرع والقدر. يقول أوله الفرق نوع الكلام فيه الأصل الأول اللي هو التوحيد والصفات الخبر الدائر بين النفي والإثبات. الأمر الأصل الثاني الطلب الدائر بين المحبة والبغض والأمر والنهي. الواجب فيه إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه. طبعا هنا الشيخ اختصر، ولكن كما نعلم إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله، وكذلك نفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله. أضف هذه الأمور إثبات وكذلك إثبات ما أثبته له رسوله ونفي ما نفاه عنه رسوله. يقول الأصل الثاني إثبات خلقه المتضمن لقدرته ومشيئته وأمره، المتضمن لما يحبه ونهيه، المتضمن لما يبغضه. تضمنه للتوحيد الأصل الأول يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، الأصل الثاني يتضمن توحيد الألوهية. خلاصة المقدمة العلاقة بين الحمد والشكر علاقة عموم وخصوص من وجه، الهداية نوعان هداية الدلالة وإرشاد وهداية التوفيق وإلهام، وسبق أن أمليت عليكم أنها أربعة أنواع. شروط كلمة التوحيد الثمانية العلم اليقين الإخلاص الصدق المحبة الإنقياد القبول الكفر بالطاغوت. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الثناء عليه في الملأ الأعلى. اشتملت خطبة الحاجة على أقسام التوحيد وإثبات القدر والرسالة. كلمة الآن لها إطلاقان، إطلاق عام وهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إطلاق خاص وهم أهل بيته من بني هاشم، والصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخللته ردة على الصحيح. قلنا قبل ذلك أن العبرة بما يقول إليه الصحابي بعد عند موته. لتأليف الرسالة سببان، أهمية السائل أهمية المسؤول عنه، موضوع الرسالة في أصلين التوحيد والصفات الشرع والقدر. الفرق بين الأصلين أما التوحيد والصفات فهما من باب الخبر، الواجب فيه إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه عن نفسه، وهما متضمنان لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. أما الشرع والقدر فهما من باب الطلب، الواجب فيهما إثبات خلقه وأمره تبارك وتعالى، وهما متضمنان لتوحيد الألوهية. لكل من توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات أسماء متعددة، فمن أسماء توحيد الألوهية توحيد القصد والإرادة، التوحيد العمل، توحيد العبادة، التوحيد الطلبي. ومن أسماء توحيد الربوبية والأسماء والصفات توحيد المعرفة والإثبات، التوحيد الاعتقادي، التوحيد العلم الخبري. تضمنت صورة إخلاص توحيد المعرفة والإثبات، وصورة الكافرون توحيد الطلب والقصد، فأخلصت نوعي التوحيد ولذلك سميت بصورتي الإخلاص. إن شاء الله اللقاء القادم بإذن الله أرى مع كل رجل منكم، وأيضا سنأمر بأن نطالع من تحضر من النساء إجابة نموذجية عن هذه الأسئلة في ورقة وتلصق في الكتاب. وإن شاء الله يعني إن أذن ربنا عز وجل سأطلع على نسخة لكل أخ منكم، رجائي ألا أجد شيئا ناقصا. أسئلة موجودة ولك أن تجيب عليها وترجع الكتاب، ما فيش إشكال خالص، ولكن أرجو أن تكون مجاب عليها في ورقة ملصقة، في ورقتين أو في ثلاث ورقات. أأمل ذلك إن شاء الله، وسأطلع على هذا في الأسبوع القادم بإذن الله. الأصل الأول الكلام في التوحيد والصفات، ويشتمل على مقدمة الأصل الأول فيها طريقة السلف طريقة المخالفين. الأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في البعض. الأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات. المثل الأول الجنة، المثل الثاني الروح، الخاتمة الجامعة لسبع الخاتمة الجامعة لسبع قواعد نافعة. القاعدة الأولى صفات الله نفي وإثبات. القاعدة الثانية حكم ما يضاف إلى الله من الأسماء والصفات. القاعدة الثالثة معنى ظاهر النصوص وحكم القول بأنه مراد أو غير مراد. القاعدة الرابعة المحاذير التي يقع فيها من يتوهم التمثيل في الصفات ثم ينفيها. القاعدة الخامسة إن نعلم بما أخبر الله به من الغيبيات من وجه دون وجه. القاعدة السادسة الضابط الذي يعرف به ما يجوز لله وما لا يجوز له نفيا وإثباتا. القاعدة السابعة دلالة العقل على كثير مما دل عليه السمع. أيضا أرجو أن تحفظ القواعد السبع مع الأصلين. التدمرية يعني باتفاق أهل العلم من أمتع ما كتب في الأسماء والصفات وفي الشرع والقدر، ولا نريد أن نمر على الكتب هكذا نفرغ منها ولا نحصل شيء. رجاء الله يبارك فيكم، وسيكون عندنا شيء من التجديد في هذا الكتاب بالذات. فآمل أن تحفظ القواعد وستسأل، وإن لم تحفظ يعني هيكون الموقف فيه شيء من الصعوبة عليك. آمل إن شاء الله أن تحفظ هذه القواعد، وإن أشكل عليك شيء خلاص إيتي بالإشكال إن استطعنا فبها ونعمة، وإلا وفوق كل ذي علم عليم. طيب اكتب عندك وضابط السلفي. كل ضابط السلف كل من أدرك القرون الثلاثة المفضلة والمراد بذلك إلى سنة 2200، والمراد من ذلك إلى سنة 2200. فالقرن الأول 100 سنة، والثاني 70، والثالث 50. ويضاف إلى الشرط السابق أن يقدم السلفي، ويضاف إلى الشرط السابق أن يقدم السلفي النقل على العقل إن وجد التعارض، إن وجد التعارض. ومن اختل فيه شرط من الشرطين السابقين فليس من السلف بهذه الضوابط، فليس من السلف بهذه الضوابط. وأما من لم يدرك القرون الثلاثة المفضلة، وأما من لم يدرك القرون الثلاثة المفضلة وقدم النقل على العقل، وأما من لم يدرك القرون الثلاثة المفضلة وقدم النقل على العقل عند التعارض إن وجد، فهذا على منهج السلفي، فهذا على منهج السلفي. وأما من لم يدرك القرون الثلاثة المفضلة وقدم النقل على العقل عند التعارض إن وجد، فهذا على منهج السلفي، فهذا على منهج السلف. وأما من أدرك القرون الثلاثة المفضلة، وأما من أدرك القرون الثلاثة المفضلة وقدم العقل على النقل عند التعارض، فهم من أصول الخلف، أو هم أصول الخلف. وأما من أدرك القرون الثلاثة المفضلة وقدم العقل على النقل عند التعارض، فهم أصول الخلف، فهم أصول الخلف. كبشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد والجعد بن درهم وغيرهم. أحمد ابن أبي دؤاد، دال وهمزة على الواو وألف وواو ودال، صح كده أخوانا تقدر العلوم. الواحد بيسعد بمنتهى السعادة حتى يجد مرجعية يرجع إليها، والله بيسعد بمنتهى السعادة. سأل الله أن يبارك فيكم يا رب. وأما من لم يدرك القرون الثلاثة المفضلة، معايا يا شيخ سالم ولا عم تبسط صاحبك؟ تفضل يا شيخ. وأما من لم يدرك القرون الثلاثة المفضلة وقدم العقل على النقل، وقدم العقل على النقل، فهم من الخلف. وأما من لم يدرك القرون الثلاثة المفضلة، يعني ولد بعد 220 وقدم العقل على النقل، فهم من الخلف. لا، من الخلف، أصول الخلف اللي هم قبله، فهم من الخلف. ربنا هيعينه ونطلب من الله العون ويستوعب الكتاب كده بفضل الله. مسألة الأسماء والصفات والشرع والقدر تكاد تكون محكمة عنده حتى ننتقل إلى غيره. القاعدة الأصلية في هذا الأصل قوله تعالى، قوله قول شيخ الإسلام: فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله، نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه. اكتب عندك، قال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كتبت فاش أعيد. قال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اكتب وجه الاستدلال من الآية: أن الله عز وجل نزه نفسه عما يصفه المشركون، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في حق ربه. أن الله عز وجل نزه نفسه عما وصفه المشركون، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في حق ربه، ثم حمد نفسه. لسلامة ما قالوه في حق ربه ثم حمد نفسه. كتبت يا أحمد؟ ومسعد كتب؟ التوضيح: شرع شيخ الإسلام في بيان الأصل الأول تأصيلا وتفصيلا، وسيتكلم في توحيد الأسماء والصفات دون الربوبية، وذلك لأمرين: أن الأسماء والصفات متضمن للربوبية، فكل من أقر بالأسماء والصفات مقر بالربوبية من باب أولى. الثاني: كثرة الخلاف في الأسماء والصفات بين أهل القبلة كما سيتضح ذلك بإذن الله. اكتب عندك: والمراد بأهل القبلة هنا، والمراد بأهل القبلة هنا هم أمة الإجابة، وهو أمة الإجابة، وهو كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. وهو كل أمة الإجابة. يعني معنى كلمة أهل القبلة هنا المراد بها أمة الإيه؟ أمة المشايخ، لأن هذه اللفظة لا يلزم منها الثناء، لا لا يلزم منها الثناء، فالمعني بها هنا أمة الإجابة. وضابط أمة الإجابة كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. نعم؟ لا ركز شيخ محمد، مش الإسلام الخاص، لا تاني. حاضر، ركزوا معنا الله يبارك فيكم. ويعني أأمل خذ الأمر بجد وذكر شوية. العلماء أرادوا أن يقسموا الناس كلهم، ركز معي شيخ محمد، طبقا للالتزام بالإسلام وعدم الالتزام، فوضعوا اصطلاحا من عنده، يعني اصطلحوا عليه فيما بينهم، فقالوا الناس إما أن يكونوا يقولون لا إله إلا الله، وإما أن يكونوا لا يقولون لا إله إلا الله، قسمة ثنائية. فكل من قال لا إله إلا الله انتسب إلى الإسلام، فهذا سيطلق عليه أمة الإجابة، أي أنه أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذا هنسميه إيه؟ أمة الإيه؟ الإجابة. طيب، ما يدخل في ذلك المبتدع؟ نعم. فمن أجل هذا وضعوا هذا الاصطلاح الخاص ليقسموا الناس إلى فرقتين، مؤمن أي منتسب إلى الإسلام ولا ينتسب إلى الإسلام. يدخل في الذي انتسب إلى الإسلام المبتدع، يعني الجهمية وغيرهم يقولون لا إله إلا الله، فهؤلاء القوم اصطلح العلماء على تسميتهم بأمة الإجابة، فقالوا كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. يعني مش معنى ذلك أننا قلنا أن هذا من أمة الإجابة شهدنا له بالصلاح والاستقامة، وإن مات على ذلك يعني نرجو له المغفرة، لا، لم يقل بذلك أحد، ولكن ده اصطلاح بين أهل العلم. فجعلوا هؤلاء القوم اللي ينتسبون إلى الإسلام يعني ينطق بالشهادتين كعبد الله بن سلول والجد بن قيس وغيرهم كثير، دول سموهم من أمة يا إخوانا إيه؟ الإجابة. كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفر. يبقى بناء على ذلك عمر بن عبيد من أي أمة؟ أمة الإجابة. والجهم بن صفوان، وهكذا كل هؤلاء المبتدع وغيرهم، وأيضا بفضل الله أنا وأنت من أمة الإجابة، ولكن لما عند التفصيل بقى طب أمة الإجابة منهم السنية ومنهم المبتدع، نعم، ومنهم المبتدع بدعة مكفرة، ومنهم المبتدع ليس مبتدع بدعة غير مكفرة. طيب، بقي الناس العلماء اصطلحوا أن يسموهم بأمة الإيه؟ الدعوة. يبقى أمة الدعوة كل من أمر أن ينتسب إلى الإسلام، أو كل من لم ينتسب إلى الإسلام. يبقى بناء على ذلك كل من أمر أن ينتسب إلى الإسلام، أو كل من لم ينتسب إلى الإسلام، أو كل من لم ينطق بالشهادتين. يبقى بناء على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم من رواية أبي هريرة والذي نفس محمد بيده لا يسمع برجل من هذه الأمة يهودي أو نصراني، من هذه الأمة، أي أمة هنا يا شيخ علي؟ ها؟ تاني الحديث، تاني قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ونصراني. يبقى أمة الإيه؟ الدعوة. أمة الدعوة. يبقى أمة الإجابة شيء وأمة الدعوة شيء تاني. أيضا الإسلام الخاص شيء والإسلام العام شيء، ملوش دخل، ملوش علاقة بالذي نتكلم فيه الآن. الإسلام الخاص اللي هو شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، والإسلام العام اللي هو إيه؟ الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك إيه؟ وأهله. واضح يا إخواننا المسائل دي؟ أأمل أن تذاكر وتحفظ يا أخوانا، دي ثوابت معايا مشايخ. يقول كثرة الخلاف في الأسماء والصفات بين أهل القبلة كما سيتضح ذلك بإذن الله. قلنا ما المراد بأهل القبلة هنا؟ أمة الإجابة. فبدأ بذكر القاعدة الأصلية في هذا الباب، وهي أن يوصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت ما أثبته الله لنفسه كقوله تعالى وهو السميع البصير، وينفي ما نفاه عن نفسه كقوله تعالى ليس كمثله شيء، وليست هذه القاعدة من نزج شيخ الإسلام، بل قد نص عليه أئمة السلفي رحمه الله رحمة الله عليه، وإليك طائفة من أقوالهم في ذلك. قال الإمام أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، بل يصفه بما وصفه به نفسه. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يسع أحدا من خلق الله تعالى قامت عليه الحجة رده. كلمة الإمام الشافعي رحمه الله قامت عليه الحجة، أي الحجة التي من خلالها تزول كل شبهة، الحجة التي من خلالها تزول كل شبهة. يعني الرجل كلمناه وقلنا له الله عز وجل يقول كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، طيب يبدأ يرد ويقول إيه؟ أنا لا أعلم في لغة العربي من الاستواء الاستواء الخلقي على الخلق، يعني استوى الرجل على الكرسي، استوى على الدبة إلى غير ذلك. نقول له نعم، هذا أصل المعنى، أما كيفية المعنى فالله عز وجل أخبأها عنا بكده بهذا الكلام. وهذا يعني ضرب المثل البسيط تعتبر قامت عليه الحجة. فإن أنكر بعد ذلك لا شك أن هذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته. وقال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والسنة. وقال الإمام الدارمي: طب اكتب عندك ووجه ذلك، جنب كلام الإمام أحمد، ووجه ذلك أي عدم تجاوز القرآن والسنة أن الصفات من باب الإخبار. ووجه ذلك يعني ليه الإمام أحمد وقرناؤه من أئمة السلف قالوا لن نتجاوز القرآن والسنة؟ ما هو نفس كلام الإمام أبي حنيفة ونفس كلام الإمام الشافعي، لأن الأسماء والصفات أو الصفات من باب الإخبار، والإخبار يوقف فيها على النص الوارد إما في الكتاب وإما في السنة. ووجه ذلك أن الصفات من باب الإخبار التي يوقف فيها على النص الوارد. وقال الإمام الدارمي: ونصفه بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام ابن خزيمة: فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه. وقال: نحن نثبت لخالقنا جل وعلا صفاته التي وصف الله بها نفسه في محكم تنزيله أو على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم مما ثبت بنقل العدل عن العدل موصولا إليه. اكتب عندك: ولا فرق عند أهل السنة بين أن يكون الخبر متواترا أو غير متواتر. ولا فرق عند أهل السنة في الخبر أن يكون متواترا أو غير متواتر، بل الضابط أن يصح الخبر. والمراد بقولنا يصح الخبر يدخل فيه الحديث الحسن بجميع أنواعه، سواء بقى حسن لغيره، حسن لشواهده إلى غير ذلك. وضابط الصحة أن يصح الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا فرق عند أهل السنة بين أن يجيء الخبر متواترا أو غير متواتر. والضابط عند أهل السنة أن يصح الخبر. بعد إيه؟ ويدخل في ذلك الحديث الحسن بجميع أنواعه. ركز هتفوق. وقال الإمام الآجري: أهل الحق يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به الصحابة رضي الله عنهم، وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع، ولا يقال كيف بل التسليم له والإيمان به. اكتب عندك: والمراد بقوله وما وصف به الصحابة والمراد بقوله وما وصفه به الصحابة أي الحديث الموقوف الذي في مجال الغيبيات، أي الحديث الموقوف الذي في مجال الغيبيات وله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المراد بذلك الحديث الموقوف على الصحابي في الغيبيات الذي له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الإسماعيلي حاكيا اعتقاد أهل أئمة أهل السنة ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام السجزي وقد اتفقت الأئمة على أن الصفات لا تؤخذ إلا توقيفا، اكتب والمراد بالتوقيف، والمراد بالتوقيف ثلاثة أمور: الأول أن ترد الصفة بنصها، أن ترد الصفة بنفسها بنفسها، مثال ذلك أنزله بعلمه، الأمر الثاني أن يرد الاسم المتضمن لهذه الصفة إما تضمنا وإما التزاما، أن يرد الاسم المتضمن لهذه الصفة إما تضمنا وإما التزاما، كاسم الله السميع متضمن لصفة السمع، واسم الله الخالق متضمن لصفة الخلق ويلزم منه صفة القدرة. كاسم الله الخالق المتضمن لصفة الخلق أو الخالقية وصفة القدرة بالالتزام. الأمر الثالث، الأمر الثالث أن يأتي الفعل المنسوب إلى الله دالا على الصفة، أن يأتي الفعل المنسوب إلى الله دالا على الصفة، مثال ذلك صفة المجيء لله عز وجل من قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، أن يأتي الفعل المنسوب إلى الله الدال على الوصف، مثال ذلك صفة المجيء لله عز وجل من قوله تعالى وجاء ربك، وكذلك صفة النزول لله عز وجل من قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الحديث. اتفهمت يا اخوانا ايه معنى التوقيفي؟ مشايخ، يبقى الوصف عندنا توقيف في الصفات، وعندي توقيف في الأسماء، وعندي توقيف في الأفعال، هذه الثلاثة اللي هو توحيد الأسماء والصفات، ولكن العلماء بيقتصروا على ذكر الأسماء والصفات دون الأفعال لدخول الأفعال فيها بدلالة التضمن. يبقى أنا عندي التوقيف في الصفة معناه إيه؟ أن تأتي الصفة على أمر من أمور ثلاثة: إما تأتي بصيغة الصفة اللي هي وربك الغفور ذو الرحمة أو أنزله بعلمه، وإما أن يكون الاسم متضمن. معايا يا شيخ ماجد؟ وإما أن يكون الاسم متضمن للوصف بدلالة التضمن أو بدلالة الايه؟ الالتزام. وإما أن يأتي فعل منسوب إلى الله. طيب الفعل منسوب إلى الله كيف نصب أو نعلم أن الفعل منسوب إلى الله؟ إما أن ينسبه الله لنفسه أو ينسبه له إيه؟ رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا الفعل متضمن للوصف. ده بالنسبة لتوقيف الصفات. أما توقيف الأسماء فلا بد أن يأتي الاسم بصيغة الإسمية، بصيغة الإسمية كما هو معلوم في لغة العرب، أو يأتي في حديث الله عز وجل أمرنا أن ندعو به كقوله صلى الله عليه وسلم ألظ بيا ذا الجلال والإكرام. يبقى يا ذا الجلال والإكرام هذا من أسماء المولى عز وجل. كون أنه مطلق أو مقيد الأمر هنا واسع. كذلك التوقيف في الأفعال، أن يأتي الفعل منسوب إلى الله إما في الكتاب وإما في صحيح الإيه؟ في صحيح السنة. نرجع للكتاب، يقول وقد اتفقت الأئمة على أن الصفات لا تؤخذ إلا توقيفا، اكتب جنبها وكذلك الأسماء والأفعال. ولا يجوز أن يوصف الله سبحانه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد قال الإمام ابن عبد البر أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك. اكتب عندك والذي عليه أهل التحقيق من أهل العلم، والذي عليه أهل التحقيق من أهل العلم أنه لا يوجد في اللغة مجاز، وعليه لا يوجد في القرآن ولا في السنة مجاز. والذي عليه التحقيق من أهل العلم أنه لا يوجد في اللغة مجاز، وعليه لا يوجد في القرآن ولا في السنة مجاز. نرجع للكتاب، أنه لا يوجد في اللغة مجاز، وعليه لا يوجد في القرآن ولا في السنة مجاز. يقول شيخ الإسلام طريقة السلف في هذا الباب قوله وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد، لا في أسمائه لا في أسمائه ولا في آياته، فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. اكتب عندك وقوله تعالى اعملوا ما شئتم هذه أشد الآيات وعيدا في القرآن. أشد الآيات وعيدا في القرآن، وهو الراجح. وثم قول آخر وهي أشد الآيات وعيدا اعملوا ما شئتم، عشان احنا كده لعلكم تذكرون. حاضر، واحنا بندرس في الأصول قلنا ان الأمر الأصل فيها يا شيخ أحمد الأمر في الأصول الأمر للوجوب للوجوب ماشي، وقلنا ممكن ينصرف الأمر للوجوب إلى شيء آخر، واخد بالك، إلى الاستحباب، إلى الإباحة، إلى الكراهة، إلى الحرمة، إلى التهديد والوعيد. فهنا قوله تعالى اعملوا ما شئتم زي بالضبط، ومن شاء فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا ليس للتخيير بل للوعيد، للوعيد. ولذلك دائما الأعجمي أو يعني من لم يدرس بيشكل عليه أساليب العرب، ومن هنا يأتي الخلط. اكتب قلنا ايه؟ ثم قول اخر وهو قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا والاول ارجح. وعيدا. وثم قول اخر وهو قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا. بعض اهل العلم قالوا هذه من اشد الايات وعيدا، لان الله عز وجل بذاته عز وجل وبقدرته توعد هذا الاحمق. لا لا لا، يقول التوضيح: بيّن شيخ الإسلام طريقة السلف في هذا الباب، والسلف في اللغة كل من تقدمك. وعند أهل الإسلام أصحاب القرون الثلاثة الفاضلة من الصحابة والتابعين وأتباعهم، دون من رمي ببدعة أو شهر أو شهر بلقب غير مرضي كجهمي أو رافضي. برضو من باب التنبيه اكتب حتى نهاية سنة 220. ودليل ذلك حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اكتب عندك يقول راوي الحديث: فما أدري أذكر قرنين بعد قرنه أم ثلاث. فما أدري أذكر قرنين بعد قرنه أم ثلاث. واتفقت كلمة العلماء على قرنين بعد قرنه. على قرنين بعد قرنه. حتى سنة كام يا شيخ؟ القرن الأول كم سنة يا محمد؟ والثانية والثالث 50 سنة. أرجو أن تحفظ. نعم أين؟ أين؟ والنسبة إلى السلف سلفي، ويقصد بها أحد أمرين: إما أنهم من القرون الثلاثة، وإما أنهم متبع لهم في طريقتهم في الدين. اكتب عندك: والأمران مجتمعان. والأمران مجتمعان، فإذا تخلف واحد فليس بسلفي. فإذا تخلف واحد فليس بسلفي. كما قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. اكتب عندك: والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم ظاهرين أي متمسكين بالحق. نعم.
كيف يكون الأمر متلازمين؟
لا، مجتمعان. مش متلازمان. قلت متلازمان؟ قلت مجتمعان أو مجتمع مش متلازمان. ظاهرين أي قائمين على الحق متمسكين به داعين إليه. نعم. ما أسمع، قاعد علي؟ نعم. طب أرفع صوتك شوية بس وبرا عشان أحسن بطيء الفهم. كويس. ايه معنى مجتمعان الاول؟ نعم كويس. ايه معنى مجتمعان؟ يعني لكي يكون الرجل سلفي لابد يكون فيه الامر الاثنين. اذا تخلف واحد ليس بسلفي، يعني لو انه كان من القرون الثلاثة المفضلة كبشر المريسي واحمد بن ابي دعت وهؤلاء الانجاز، هذا من أهل القرون، يعني ولد قبل 220، ولكن ما يقال عنهم سلفي مطلق. لما؟ لأنهم اتبعهم في طريق الدين. ما يقالش عليه سلفي بمعنى المصطلح، ولكن يقال عليه على منهج السلف. ومن قال سلفي من باب التجوز. معي أخي الفضل؟ زي مثلا إمام الأئمة محمد بن خزيمة رضي الله عنه وأرضاه، إمام الأئمة هذا لقبه، واخد بالك؟ ولكن بهذه الضابط ينطبق عليه، مع انه من ائمه السلف ومن ائمه الكبار. معي هذا مصطلح عند أهل العلم. خلاص يا أخوانا كده اكتب حتى يأتي أمر الله المراد بأمر الله. المراد بأمر الله. نعم؟ لو ما قلنا متمسكين بالحق القائمين عليه داعين إليه. المراد بأمر الله هي الريح الطيبة. الريح الطيبة التي تقبض روح كل مؤمن. الروح الطيبة التي تقبض روح كل مؤمن قبل قيام الساعة. يقول فالاستمرارية تستلزم متابعة السابقين، وتتلخص طريقة السلف في هذا الباب في قوله إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. نقف عند هذا الحد ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.